أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إذن أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة عكرمة بنك، وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله ورسوله فيه كان عند الله جليلا، وإلا فالعذاب نازل عليك.
دیگه از اساتی در برده برای دکتری دانشستان مجازی میخواستید نو کل فضایی ملاحظه فرمایید، اشکالی ایرادی نداره. ای رو اگر نظرتون هستی مطرح نشه اصلا زمری علمی نداره، یه ستاره بزنید بعد دلیل از اصالان برشید، یا یه جایی مقفول واقع شده بفرمایید، ما در خدمت شما هستم. این رو همه برده
از فرسته یعنی
دقیقاً دست درختی رو در آورده. خودم موضوعی در موضوع بعد ما در الفاظ بعض خودش در اوانیر صفیح این خودم از
انتوانیشه
خلاف نوشته
ماش
این صفیح به صفیح در آورده.
ای بیرون داره
این من جالا تماس میگم خدمت
انشاءالله،
یه وقتی رو من بیام خدمت
انشاءالله إنما أدفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة أكرمة ابنك، وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله ورسوله فيه كان عند الله جليلا، وإلا فالعذاب نازل عليك. هذه الفقرة وهي بداية لمبحث مهم في التدبير الإلهي وفرق عن التدبير البشري. وإلى الآن البشرية في تطلع لأن تخطو هذه الخطوات، وإلى الآن بشكل يعني بشكل ابتدائي بدائي تريد أن تخطو هذه الخطوات في التدبير. سنذكره إن شاء الله، تدبير مهم، اختلاف التدبير الإلهي عن التدبير البشري. لكن قبل الولوج في هذا البحث المعرفي، هنا هذه الفقرة، طبعا هذه المحاجة مروية عن في الاحتجاج، رواها عن تفسير الإمام الحسن العسكري، تفسير المنسوب. صاحب قاموس الرجال تستري في كتاب الأخبار الدخيلة وكذا، طبعا هو يضعف هاي النسخة أو الكتاب في نسبة إلى الإمام الحسن العسكري، ومن ضمن الشواهد التي يأتي بها لتضعيف نسبة الكتاب إلى الإمام يعني أو رواية مضامين روايات الكتاب إلى الإمام، هذه الفقرة يقول أن كيف يوصف عكرمة بن أبي جهل بأنه من الطيبين وكذا، والحال أنه هو كان من ناوى أمير المؤمنين. فإذا هذا مما يدل على أن روايات الحديث الكتاب فيها جيد، يعني أقصد بغض النظر عن نظرته في خصوص هذا المورد، نفس هذا البحث أن دراسة مضامين الروايات ميزان ومقياس لتعيير اعتبار الرواية اعتبار الكتاب، وهذا شيء جيد طبعا كبرويا، يعني مقصودي أنه الإنسان يدرس نفس المضمون. ولذلك أذكر بأن كثير من آراء الرجالين القدامى ليست هي شهادات حسية أو نقول معنعنة خبرية، وإنما هي ترجع إلى ماذا؟ وإنما هي ترجع إلى آراء اجتهادية حدسية مبنية على دراسة الرجال لمضامين ما يرويه الراوي، هل هذه المضامين مستقيمة صحيحة سديدة أو لا وما شابه ذلك. فهذه الكبرى جيدة. أما على كل رأي تستري في هذه الصورة في تأمل استشكاله في تأمل صحيح أكرم ابن أبي جهل كان من ناوي أمير المؤمنين، وليس بالتالي من شيعة من شيعة أمير المؤمنين وأتباعه، ولكن وأسلم أكرمة، أو في إشكال عندنا أكرمة ما أسلم أيضا فر وكذا، في نقل أنه أسلم أي وولي من أمور المسلمين. الذيل كلام أي بارك الله فيك، الذيل في كلام الرسول صلى الله عليه وآله يعني هذه الأوصاف والمديح له بقيل الذيل، ما إن أطاع الله ورسوله فيه، يعني في الشأن العام في الأمر العام ما شابه ذلك. بالعكس هذا التقييد بروحه يدل على أن الأمر محل، مثل لا يزال الزبير منا لا يزال ما لم يولد له شر مولود دار ما شاء الله ذلك مثلا. نعم ما زمت ناصرنا ناصرنا. نعم فإذا هذه ليس فيها أي خلل من هالجهة، ما استشهد به محل تأمل على أي تقدير. أما نرجع إلى البحث السابق، هنا سيبدأ عليه السلام كذا نقرأ الباقي، وكذلك سائر قريش السائلين لما سألوا من هذا سألوا العذاب، يعني إنما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينال به السعادة، فهو تعالى لا يقطعه عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليه، إما لأنه سيؤمن أو لا، أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة. الآن لازال في الأصنام، ولولا ذلك لنزل العذاب بكافتكم. هذا التدبير يدل عليه الحديث الشريف، وهناك روايات عديدة مستفيضة، مثلا أن أمير المؤمنين كان يتروى في القتل في صفين، فسئل أو حتى مالك مثلا سأله قال أنت تقتل ولا تبالي، لكن أنا أبالي أرى من حتى في التطبيق الجزئي من كان في صلبي كذا لا أعلمه كذا. المقصود أيما كان أنه أيضا ما ورد في قصة الخضر مع موسى فرأى غلاما فقتله، أقتلت نفسا بغير نفس؟ قال أما الغلام فكان لأبوي لا عفوا إيه كان أبويا فخشينا أن يرهقهما طغيان الكفر وكذا. يدل على ماذا؟ أن في السياسة الإلهية في تدبير النظام البشري السياسي الاجتماعي على صعيد التنمية الاجتماعية حتى والتربوية للمجتمعات يلاحظ حتى نتائج الأنسال والتنسيل. سبحان الله، مر بنا شبكة معقدة، يعني تداعيات كل بيئة على البيئة الأخرى، تلاحمات كل بيئة على البيئة الأخرى، تأثير كل بيئة على البيئة الأخرى. هذا أمر جدا مهم، جدا مهم، ومن يستطيع أن يستقصي ذلك؟ يعني هاي كما يقال النظرة الجمعية صعبة جدا. كما البعض يفسر هذا لا بأس، أنه يعلم ما تزداد أرحام وما تغيض أو ما تسقط من ورقة، يعني بنحو جمعي إحاطي. الإلمام والإحاطة بهذه الأمور بشكل جمعي لنتائج، لحساب محاسبات، لتدبيرات تختلف عن ما تعلم بشكل جزئي عيني أبعاضي، تعلم بكل مجموع كمية النسل الموجود، كمية كذا. إيه هذه أمور إيه يعني بشكل المعلومات الجمعية، هذه أمور مؤثرة جدا، تؤثر، تدخل فيما يعرف في العلم الحديث من العلوم الاستراتيجية اللي على ضوءها هالإحصائيات الدقيقة تبنى سياسات، تخطيطات، غير. الآن ذكرت أن بعض البحوث الجديدة تحاول أن تبحث هذا المطلب، وهو ماذا؟ علم الوراثة والجينات. هم في صدد التعمق فيه بشكل أكثر، بحيث بعد ذلك يصبح قواعد لشركات، قواعد استعلامية للشركات في التعامل التجاري. مثلا فرض شركات التأمين تأمن واحد، تعرف جينته شقد، فإذا جينته ما تقضي عمر طويلة وبأمن على العمر، مثلا تضع عليه ماذا؟ تأمين كبير. إذا لاحظ من جينات الكبيرة مثلا كذا، والمجرة يعني علم الوراثة وعلم التنسيل الجينات، الآن هم جاي يبحثون يتفتون إليه أنه كم هو مؤثر في التنمية في كل أصعدتها على المجتمع. بس إلى الآن الدول طبعا إلى الآن الدول في المعلن على كل، إلى الآن ما توصلوا إلى نتائج كبيرة أو مساحات كبيرة في هذا العلم. بينما في العلم الإلهي ما هو أعظم من ذلك، يعني أعقاب كل نسل إلى يوم القيامة كيفية. هذه دراسة صعب، يعني مو يعني بالنسبة للبشر ممتنع الآن. إن كيف تدرس تأثيرات الأنسال والأعقاب على بعضها البعض، تداعياتها وتموجاتها مع البيئات الأخرى. واقعا الإنسان إذا ينظر إلى عظمة العلم الإلهي يعلم بأن الكمال، كل الكمال في العبودية والطاعة والتسليم لدين الله، لأنه دين الله يعني نوع من النظام والتدبير الذي لا يمكن أن تدركه العقول، لا يمكن أن تدركه العقول، ولا الدراسات ولا المحاسبات ولا التخطيطات البشرية. ولذلك مر بنا بأن سير المعصومين أو الأنبياء ما يمكن أن تدركه العقول، لأن هي كلها عمل بالدين، بنود الدين. والتدبيرات الإلهية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني ليس علم بنحو فردي جزئي تبعيضي عيني، وإنما مسح كامل شامل. وهذا المسح الكامل الشامل في طيات التداعيات، في طيات التموجات، في طيات التأثيرات. وإنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك عندنا في التعبير في الرواية علم القضاء والقدر هو نفسه محاسبات، يعني محاسبات تقديرات ما سيقع من الأمور. لولا آية في كتاب الله يمحو الله ما يشاء ويثبت لأخبرتكم بما يجري على كل منكم إلى يوم القيامة. المقدرات موجودة بس يحصل فيها ماذا؟ رغم أن العلم الإلهي علم محيط وكذا وفلان، العلم الإلهي فيه درجات، وإن كان الباري تعالى لا يتخفى عليه خافية. يعني هذه المقدرات والمحاسبات تجري فيها تعديلات، لا للجهل أعوذ بالله في الساحة الإلهية حاشا، لجلال الذات الإلهية، وإنما في مقام بروز وظهور الأفعال. رغم أن القضاء الإلهي الذي هو عند ملك من الملائكة، والقدر أو طبقات من الملائكة، التقدير والقدر الإلهي عند طبقات من الملائكة يجري لنا على يدين. رغم ذلك وأنه محيط إلى يوم القيامة بكل الشؤون والأمور، رغم ذلك تستجد فيه تغييرات تبرز من العلم الغامض الإلهي على طبقات علوم القضاء والقدر. يعني بالاسم المستأثر ذاك الغيب، وفي خلاف طبعا، بس عندهم علم بأم الكتاب وأم المحول. لا، ما يخرج أقصد، ما يخرج أقصد ذاك المستأثر مو البداء، طبقات بعد التغيير طبعا. المقصود أيام ما كان إيه طبعا، ما دام ذات الله لا تكتنه من مخلوق، فبالتالي استئثار. أقول رغم أن علوم القضاء والأقضية في المراتب الفعل الإلهي الملكوتي محيطة بمجمل الأمور ليوم القيامة، ومحيطة بالقدر، والقدر محيط بالأمور إلى يوم القيامة، القدر أكثر تفصيلا من القضاء. قضاء خطوط عامة كلية. رغم الإحاطة تستجد فيه ماذا؟ تغييرات. رغم الإحاطة تستجد فيه ماذا؟ تغييرات. تغييرات ناجمة طبعا من الذات، يعني فائضة مخلوقة من الذات الإلهية بحسب المتغيرات. فكيف بك بالعلوم البشرية غير المحيطة؟ أصلاً لذلك ذكرنا أن ليلة القدر برهان من براهين الإمامة، يعني القيادة، يعني الإدارة، يعني التدبير بيد السماء، بيد ممثل بشري عن السماء. لماذا؟ لأن ليلة القدر في روايات الفريقين لاحظوها عبارة عن نزول مستجدات تدبيرات القضاء والقدر لكل عام ليلة القدر. فبالتالي هذه المستجدات وكذا وما شبه ذلك الأحداث لأجل دقة التدبير. بل في رواياتنا أيضا، وربما في بعض روايات الفريق الآخر، أن يتنزل مثل ما تنزل ليلة القدر في كل ليلة جمعة بعد، كل أسبوع. يعني هذه التبديلات التي تطرأ على ما تنزل ليلة القدر. هذا النظم وهذا العملية المواكبية من تدبيرات الإلهية في القضاء والقدر مع البيئات البشرية يدل على أن هناك نظم خارق في التدبير الإلهي. وكلها الآن بحوث العلوم الاستراتيجية والعلوم الاجتماعية الأكاديمية في الواقع تتفهم هذه المعطيات كبراهين، براهين على أن هناك إدارة إلهية وتدبير إلهي في الأرض، على وجود ممثل للسماء، مركز تمثيل، مركز لاقطة والتقاط، وإلى النزول الملفات لأجل ماذا؟ وتعبير القرآن الكريم يلقي الملائكة والروح من أمره على من يشاء من عباده، لأنه ينزلهم هدد في ليلة القدر أو في سورة الدخان، تنزلهم على عباده، على من يشاء من هذا المصطفى الذي تعلقت به المشيئة الإلهية. أو في سورة النحل كذلك ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، يعني الذي اصطفي، يعني في سورة غافر والنحل، بخلاف سورة القدر وسورة الدخان تتعرض إلى نفس الملفات النازلة، أما سورة النحل وغافر تتعرض إلى المنزل إليه أنه مصطفى. المقصود أيما كان أن نفس هذه البيانات هي بيانات تدبيرية، هذه ليست أسطورات. إذن الآن سابقا قد العلم البشري يعتبرها أمور خارقة غير مقابلة للتصور، طبعا أنه أفق العلم البشري كان ضيقا. الآن علم الجينات والوراثة وما شابه ذلك بدأ يتفهم ماذا معنى محاسبة الاستراتيجيات والتخطيطات في النظم والإدارة بلحاظ الأجيال اللاحقة. الآن الدراسات الاستراتيجية تدرس أنه مع تكثر النسل البشري كيف سيكون وضع الشرق الأوسط، الشرق الأقصى، الهند إلى كم ستبلغ من التنسيل، الصين هذا الفائض السكاني وين سيلقي بثقله. التقلص السكاني في أوروبا إلى أين سيتمادى، كل هذه محاسبات الآن موجودة. الضخ السكاني كيف بيصير، التبدل الديموغرافي كيف بيصير، أو من الآن يحاسبوه. الآن جاي التفتون لها المحاسبات، أي لذلك سياسة تقليل الناس، السياسة تخدم أي أغراض، هل مجرى خطرة، يعني سياسة خطرة جدا. على كل فهذه أمور جدا مهمة يجب أن نلتفت إليها، أي العامل السكاني كيف تأثيره، التعداد السكاني في العامل الاقتصادي، في العامل التجاري الصناعي الزراعي فلان، الأمني الحضاري التنموي، كل له تأثيرات. فعلى أي تقدير هذه المحاسبات لم تكن عند البشر سابقا، الآن بدأت ببركات علوم معينة كذا، بينما هي موجودة قبل 14 قرن في الآيات والروايات، مما يدل ببرهان ساطع لائح بين أن التدبير الإلهي تدبير ليس هو في قدرة البشر. وإذا كان التدبير الإلهي ليس في قدرة البشر، ليس في أحد الرسول صلى الله عليه وآله، هذا يبقى هذا التدبير بنص سورة القدر وسورة الدخان وسورة النحل وسورة الغافر، هذا التدبير يبقى، ولا بد من يكون هناك مركز يوصل إلى مثل هذه التدبيرات. لذا هذا مر علينا أن معرفة الإمام مو معرفة من نظرة فردية، معرفة الإمام كفقرة مركزية في النظام البشري، معرفة نظامية، معرفة بالظاهرة النظامية، هي معرفة جدا عميقة مهمة. إذن هذه كلها براهين وبينات. سابقا حتى الفلسفة في الحكمة العملية لم تصل إلى هذه التفاصيل، هذا بشكل خطوط عامة كلية عائمة فوقية جدا، الحكمة المنزلية والحكمة الفردية والحكمة الاجتماعية تسمى السياسة، ولكن هذه بحوث الآن باتت تفصيلها أكثر في العلوم البشرية. بلي، إذن هذه فقرة تصب في نفس البحث الذي مر بنا سابقا، أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. بعد ذلك ينتقل صلى الله عليه وآله إلى فقرة أخرى، فانظر نحو السماء، يخاطب أبا جهل وكفار قريش، فنظر فإذا أبوابها مفتحة وإذا النيران نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم تدنو منهم حتى وجدوا حرها بين أكتافهم. وهي أي قرأناها، قرأتها سابقا، قرأتها خلالي. وكذلك سائر قريش لما سألوا من هذا إنما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وينال به السعادة، فهو تعالى لا يقطعه إن عمن سينال السعادة عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليه. انظر كيف الامتحان الإلهي عادل. هذا الذي ذكرنا أنه يوفر البيئة، هذه فقرة بعد لا بأس، من أحد التدبيرات الإلهية أنه يوفر البيئة على شاكلة اختيار الإنسان كيف ستكون. يعني لمن يكون نبي أو إمام أو وصي مصطفى مطهر كما يشرح ذلك دعاء الندبة، الأسماء اصطفائية وليست جبرية ولا كسبية. مر بنا هذه الأبحاث. اصطفائية ماذا يعني؟ يصطفيه، ينتقيه، يصفي، يغربل، ينقي. اصطفاء اختيار. فشرط عليهم في دعاء الندبة شرح ذلك الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، فعلمت منهم الوفاء، علم بعلم بالمستقبل، علمت يعني متقدما بالمستقبل، علمت منهم الوفاء به في المستقبل، فقربتهم وقدمت لهم الثناء الجلي والذكر العلي، وهبطت عليهم ملائكتك وانزلت عليهم ورفدتهم بعلمك وبنود الأسماء. فالأسماء الصفائية أعطاها الله إياهم ليست كسب ولا جبر، لعلمه بأنهم عندهم نبوء خاص، سمي باب المسارعة سميها نبوء، يعني عندهم تميز خاص. هذا ليس في المعصومين فقط كاصطفاء، لا، اللطف الإلهي العام للمؤمنين للصالحين للمتقين، علم الله أنهم كيف سيكون طاعتهم درجة بقدر درجة الطاعة، سبحان الله، يوفر الباري إمكانيات، لأن الله عدل لا يجور، لا يقول قائل عندي قابلية ولم تهيئ لي الظروف يا ربي، تبعد مدبر المدبرين، أحكم الحاكمين، أحكم الحكماء. يقول الباري ماذا؟ هذه البيانات التفصيلية حتى الفلاسفة بالتفصيل ما تتعرضوا له، إنما هنا في الروايات والآيات فيها تعب. من الأول كما في دعاء الإمام حسين في عرفة، جعلتني في أصلاب كذا 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 في زمن كذا في كذا، يعني كل دي الأمور في سبحان الله في التقدير والتدبير الإلهي خاضعة إلى محاسبات دقيقة من اللطف والعدل الإلهي أن يهيئ لكل شخص حسب قابليته حسب تفوقه. حتى ابن الحرام كيف جعله الله ابن حرام؟ الذنب ذنب والديه ما ذنبه هو، لا، علم الله ما سيكون عليه من خبث اختيار قتل الأصفياء، أن يكون قاتل هذا الأصفياء أو الأزكياء أو الصالحين أو المتقين، من أول نطفة يجعله في وين؟ طريق الحرام. بخت النصر شلون انه يرضع من كلبه ويرضع ومن خنزيره إيه لانه عالم شلون كان يكون اختياره. الروح المناسبه للبدن المناسب. ده مو عقاب. اي الان مثل انا مدير مدرسه يعلم ان اكو تلميذ هذا واضح فيه شقاوتشي. مو قياس طبعا طبعا في القياس موجود في اي مورد موجود موجود القياس في الحكم العقلي من جهة حكمة التدبير. وليكن الكلام طبعا بحث اخر لانه كيف يكون اختيار وليس بجبر، هذا بحث اخر، بحث يرتبط بالجبر والاختيار. الان مع فرض ان الله علم ان هذا السيء درجة شروره هكذا،
ما قاعد يقول جبر اختيار، هو يعلم انه كساعتها يكون كذا سيكون شقي.
نعم. فحينئذ هذا الشقاوج من باب المثال أبينك البيئة، إذا هذا الشقاوج تحطه في مدرسة منتظمة مدرسة مرتبة كذا صح، هاي الذبة بالزبالة شوية أو وربما سليمة العيمان، ربما حتى زريبة العيمان تغني فيها الحيوان يتأذون من عنده، ما يرحم الحيوانات بعد يصارع ويا حيوانات. أكو شقاوجية بعضهم كذي، هذا مو بس ما يتعلم، يعني لا هو يرتقي ويدمر الرقي وارتقاء الآخرين، هذا فمن الأول تخليه في أي بيئة، تخليه في الزبالة في البوالية في الكنيف في كذا، صعبة تخليه في مكان آخر يدمر شر أخر ذناب يصير. أي بعض الموارد هكذا، ربما حتى في من 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 حكم الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من أيضا الحكم سبحان الله الحكم. وربما شخص ينشئه نشأ بيئة صالحة ثم يعود إلى سوء كبالعم البعورة فران، أيضا الحكم أن في فترة يكون مجد في فترة يكون سافل متردي. يعني تدبير الله ونظم الله لا يمكن أن يدرك عمقه وقعره وشأوه. هذه التحديدات الحتمية ظل في بعض المساحات مفتوحة إلى الاختيار، مفتوحة للامتحان، مفتوحة إلى كذا. المحتوم محتوم، أما طبقات الأسباب والمقتضيات الظل متوفرة وافرة لكي تسمح مجال الاختيار. وإن كان تلك المساحات التي هي فيها محتوم غامض غابر في علم الله، بس بحسب طبقات النازلة في التدبير والتأثير التكويني والإفادة التكوينية الأسباب والمسببات والمقتضيات تجعل الباب لها مفتوح في التأثير والتموج والتداعيات والكسر والانكسار والمجرة. أنت تختصر في صوتك أو تتوع لي من صوتك؟ إيه. إيه.
الإمام المعصوم.
نعم.
سمع عليك يعرف البداء وهو الغفران.
فهو يعلم بالأولى، والأولى يؤثر على الأخرى يعني المرتبة السابقة،
فعليه
هو محيط بذلك.
نعم.
لمن لا بد أن يعرف الأخرى يعني البدء أنه سيكون النتيجة.
البدء درجات طبقات، هي القضاء درجات وطبقات كما ورد في الروايات وما توصل إلى فهمه أيضا الفلاسفة. والقدر أيضا ألواح، ألواح يعني درجات. في رواية يقول الصادق: لو قلت لك أن اللوح والقدم ملكين، يقول لكن لا تخبر بهما في أي جو، جو القرن الثاني الهجري، إن البحوث إلى الآن ما مفهومة. حتى في الفلسفة اليونانية والفلسفة الهندية ما موجودة هذه المطالب. يقول سلام الله عليه أن اللوح والقلم ملكان، المقصود طبقات القضاء والقدر عديدة في القضاء وفي القدر. هذا البدء طبقات أيضا على درجات، وكل معصوم بحسب درجته يعلم مقدار من البدء، مقدار من البدء. وقد بعض لا يعلم بعض طبقات المعصومين من الأوصياء والأنبياء والمرسلين لا يعلم إلا طبقات نازلة من القضاء والقدر. ولكن تبقى العلم المستأثر أو الاسم المستأثر، الحرف المستأثر لله، منه البداء الأعظم. بعد ذاك في الواقع يرسم معنى القيمومة الإلهية، قيمومة الألوهية والربوبية والخالقية على المخلوقين، وبالتالي يظل مفتقرا المخلوق ولو هو الصادر الأول إلى الخالق. ما بقي في الماضي. المقصود هنا بحث مهم جدا، أن في العدل الإلهي، هذه نمط من العدل الإلهي، أنه يحيك التدبير وتهيئة البيئة التناسلية، البيئة التربوية، البيئة الوراثية، البيئة الزمانية، البيئة الاجتماعية، بيئات يعددها سيد الشهداء في دعاء عرفة، تلك البيئات كلها مرصودة ومحسوبة ضمن نظم خاص عند الله تعالى لكل إنسان سبحانه، حكمة بالغة، حكمة بالغة، حكمة بالغة. وهذه انظر يعني في المحاسبات الإلهية على ضوء استشراف المعلومات المستقبلية ترسم من ذي قبل سابق بيئات مرسومة معينة، معدات، قابليات، أرضيات، ولو مجر. هذا أمور من التوازن في الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه. فائق العدل الإلهي أمر، حتى بحث العدل الإلهي أمر محير للعقول، لا يدركه فيلسوف ولا يدركه مدير المدارة ولا يدركه سائس ولا يدركه كذا. من ثم يصاب في مدرسة أهل البيت على أن السياسة الإلهية هي فوق السياسة البشرية، التدبير الله فوق التدبير البشري، ساسة العباد وأركان البلاد ومناء الرحمن. فالقادة هم من هالحال. نعم يسخر منهم ذوي الأفق المحدود، يستهزئ أو أعوذ بالله استهزاء يصل إلى الطعن بالعظائم. هو هذا البشر من الحماقة أن يدرس الأمور بحدود عقله، لكن يطعن على الأنبياء أو الأوصياء أو كذا، وعذا بلبل ما هو متصف به يطعن به عليه. لأن الإنسان أعدام جاهل يجهل الشيء فلا يعلم به. ولا يكتفي أن تعلي له بأنه أمر الله، يعتبر التعبد، أعوذ بالله، يعتبر التعبد والطاعة للبرنامج الإلهي سذاجة وحماقة، ولا يعلم بأن البقاء في كينونة تقوقع الذات هي حماقة في المخلوقة، بينما في التدبير الإلهي تدبير فيه ما لا يحيط به ملك مقرب في البرامج. قال إني جاعل في الأرض، قال أتجعل، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إبليس عندما لا يستطيع أن يفهم الحكم الإلهية فماذا يجيبه الله؟ وهو ليس بقابل أن يفهم، أو بعض الأمور الإصرار والحكم الذي لا تبرز أجابه الله في الشبهات السبع المعروفة الإبليسية، ألا تعتقد بأني حكيم؟ العلم عندي أكثر. حكيم غني ليس يفتقر، فلا هو يحتاج إلى حاجة ولا يجور ولا كذا، ولا هو جهول والعياذ بالله. الباري تعالى ليس بالجهول. لكن يظل البشر دوما نعم معنى العبودية والطاعة للدين ليس إلغاء لدور العقل لكي يكون في دور العقل، هذا لا يعطل تماما وليس له حد، وهو الفهم. الفهم دوما مفعل عند العقل وهو المخاطب، لكن دور إبداء الرأي والحكم هي في ظل البديهيات الاستنتاج. نعم ما وراء ذلك يفتقر العقل إلى التدبير الإلهي. في الفهم التصور لا حد له، في التصديق في الحكم في حدود البديهيات نعم ما وراء المفروض يكون طائع. دور العقل حجيته إذن في التصور مطلق، في التصديق نعم تحدد البديهية. نعم في التدبير الإلهي بالغ الإعجاز. وكذلك سائر قريش السائلين ما سألوا من هذا، إنما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وينال به السعادة، فهو تعالى لا يقطع عن تلك السعادة. لماذا الله جعل نطفة ابن الحرام في الحرام؟ البحث يصير واضح. ابن الحلال في الحلال ربما هو شقي لكن يجعله ابن حلال لأفعال معينة سبحان الله ستصدر منه يحمده الله عليها، يحمده الله عليها، فوفر له بيئة من هالجهة بالدقة بالنسبة بالسانتي، كل ذلك موفر. رواية عندنا حتى في السادة ذراري رسول الله صلى الله عليه وآله موجود في الرواية أنهم امتحنوا طبعا في عالم الذر وعلم الله فيهم كذا جعلهم من السادة. طبعا ليس يعني ذلك أنه بقية امتحانات من يكون عالم من يكون كذا من يكون، يوفر الله لبيئة معينة لامتحان منهم في شيء معين في جانب معين، فهو تعالى لا يقطع عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليه. أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة. سبحان الله، إن حتى التدبير الإلهي بالنسبة إلى العاقب بالعقوبة والجناية، هذه مقطع لطيف آخر يجب التوقف التأمل فيه في التدبير الإلهي. الآن العقوبات القانونية في البشر ماذا تلاحظ؟ مقطع الجريمة، ظرف الجريمة وفقط. أما في المحاسبة الإلهية يلاحظ الجريمة ويلاحظ ماذا سيكون من أفعاله فيما بعد. وإن كان هذا في الشريعة بحسب موازين الظاهر للشريعة الآن ليست يقام لها المحاسبة، أما بحسب تطبيق الشريعة بشكل علم لدني الذي يسمى بالشريعة الباطنة يحاسب فيها المحاسبة من باب التزاحم. أن العقوبة سبحان الله حتى المديح والمثوبة يلحظ فيها ماذا؟ مستقبليات الأعمال، يعني التوازن. شوفوا تعبير النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لأكرم، ما إن أطاع الله ورسوله فيه، مديح مقيم، وهذا في التدبير الإلهي، يعني حتى في الجزاء في التدبير الإلهي محسوب فيه النظرة الإحاطية ومجموع الأفعال ومجموع الحالات. هذا بحث إلى الآن حتى الفلاسفة أو المتكلمين لم يثيروا، أن أنت لما العقل لما يريد أن يحسن فعل أو يقبح فعل يحكم العقل بنظرة تجريدية عن الذات. هذا المنطق الآن المذكور في روايات أهل البيت وفي الآيات وفي الوحي الإلهي يظهر أن من الخطأ العقل يزن الفعل من دون أن يلحظ الذات وما سيكون عليها من مجموع أفعال. شخصيا الإنسان في فترة يرى هكذا، إذا علم أن هذا فعل حسن لكن علم منه مذام أفعال شديدة ستصدر يتروى حتى في درجة الحسن المعطاة، أو العكس أو العكس أو كذا. هذه إلى الآن في محاسبة العقل العملي، سواء على صعيد حكم لنظرة فردية أو على صعيد نظرة جماعية. أنا إلى الآن لم أقف يعني في بحوث المتكلمين أو بحوث الفلاسفة أو بحوث حتى علماء الفقه أو أصول الفقه أنه يمكن أن يوزن الفعل ليس بلحاظ نظرة تجريدية مقتطعة عن الذات، عفوا غير مقتطعة عن الذات، منظور فيها الذات. المعروف أنه دون مقتطعة مجزأة، تقييم الأفعال بشكل مقطعي متجزئ عن حال الذات أو أحوال الذات اللاحقة والسابقة. لكن الفطرة هي بنفسها تدعو إلى أن الإنسان عندما يريد أن يقيم الفعل قد نسميها دي تقييم الفعل في ضمن نظرة أو واقعية مجموعية، لا تقييم الفعل في نظرة تجزئية تفكيكية. ها جيد جيد، لكن هل هو له واقعية أو لا؟ هذه لم يثيروا أصلا كإثارة، لم يثيروا لا في بحث الحسن قبح عند الأصوليين أصول الفقه ولا المتكلمين ولا الفلاسفة، وهذا بحث مهم سبحان تتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.